سبيل إلى إيجاد حل، إلى البحث عن علاج للمشاكل والأزمات الثقافية والفكرية الإسلامية التي نمر بها نحن اليوم. نحن نواجه مشاكل ثقافية كثيرة. أنا قبل أن أتحدث أذكر فقط، لأن سبق أن تحدثت عن هذه النقطة من قبل، الثقافة غير العلم، الصيدلة، الرياضيات، الكيمياء، الميكانيك، الفلك، الجيولوجيا علم، الطب علم، الجراحة علم، الأخلاق، الحضارة، علم النفس، الفقه، الفلسفة، العرفان، السنن الإلهية، ثقافة. هذه الفصول ثقافة، الأخلاق ثقافة، الفلسفة ثقافة، الفقه ثقافة. والعلامة الفارقة التي يمكن أن نميز بها الثقافة عن العلم أن الثقافة لها مردود مباشر على سلوك الإنسان، العلم ما إلى مردود مباشر على سلوكية الإنسان، الطب ما إلى مردود مباشر على سلوكية الإنسان، ولكن الأخلاق له مردود مباشر على سلوكية الإنسان. الرياضيات ما تغير سلوك الإنسان، ما تغير طريقة وأسلوب معيشة الإنسان، ما تنظم علاقات الإنسان، ولكن الأخلاق علم الحضارة، العرفان، الفلسفة لها تأثير مباشر على سلوك الإنسان وتنظيم علاقات الإنسان ورأي الإنسان ونظرة الإنسان ورؤية الإنسان إلى الله، الكون، الإنسان. نحن نعيش أزمات ثقافية حادة، نحن نعيش طائفة من الصراعات الثقافية الحادة الشديدة في حياتنا المعاصرة، صراع ثقافي وصراع فكري، صراع علمي ما عندنا قليل، أن العلماء يدخلون صراعا من أجل نظرية علمية قليل جدا، ولكن الصراع الثقافي كثير وله مردود واسع على حياة الناس. أنا أول مرة انتبهت للأزمة الثقافية التي نعيشها يوم استمعت إلى محاضر قبل أكثر من 35 سنة، استمعت إلى محاضر يلقي محاضرة، وكان المحاضر يتحدث عن الإسلام الرأسمالية الاشتراكية، فكان يقول الإسلام يجمع بين الرأسمالية والاشتراكية، وكان محدثنا في حينه يقصد أن للرأسمالية مساوئ ومحاسن وللاشتراكية مساوئ ومحاسن، وكان المحاضر يقصد أن الإسلام يجمع بين محاسن الاشتراكية ومحاسن الرأسمالية. يومئذ أنا انتبهت إلى خطر هذا الفكر التلفيقي الهجين الذي يتحدث به هذا المحاضر وأمثال هؤلاء الناس، يتصورون أن الإسلام تجميع، عملية تجميعية للمذاهب الاقتصادية، للمذاهب الموجودة على وجه الأرض، تجميع وانتقاء لما في هذه المذاهب من محاسن وتهذيب هذه المذاهب عن مساوئها وانتقاء ما فيها من المحاسن وتجميعها في بوتقة نسميها الإسلام. هذا خطأ وخطر. الإسلام إسلام، الإسلام ليس تجميعا. الدين الإسلامي ليس تجميعا لمجموعة من الأفكار والمفاهيم والأحكام والتصورات الموجودة في المذاهب العلمانية وغير العلمانية. يومئذ انتبهت عندما استمعت هذا المحاضر إلى خطر هذا النوع من الفكر التلفيقي الهجين، وأن هذا الفكر لو امتد إلى أوساطنا الثقافية الإسلامية إلى خطر عظيم على الإسلام. الفكر الإسلامي المعاصر في عمرنا القصير 3 مراحل. هذه المراحل التي أعددها أنا عاصرتها جميعا، وأذكر كثير من الذكريات والأفكار والمشاهد والكتب والمحاضرات عن هذه المراحل 3 التي مر بها الفكر الإسلامي المعاصر. مرحلة الدفاع، مرحلة كان الفكر الإسلامي في موقع الدفاع، وموقع الدفاع دائما ضعيف. كان الفكر الإسلامي في قفص الاتهام، والفكر الذي يوضع في قفص الاتهام ويلجأ إلى الدفاع عن مواقعه الفكرية ضعيف. موقع الدفاع دائما ضعيف، موقف الهجوم دائما قوي. عشنا مرحلة كان الفكر الإسلامي يعيش مرحلة الدفاع. الإسلام يظلم المرأة، الإسلام يقر نظام الرق، الإسلام يبطل الفائدة المالية، والمفكرون والعلماء والمحاضرون يقفون موقف الدفاع عن الإسلام. الدفاع جيد ولا بد من الدفاع في كل المراحل، أنا ما أنفي الدفاع، لا بد منه في كل المراحل، ولكن أن يكون موقع الدفاع موقعا متميزا في مرحلة علامة ضعف. عشت هذه المرحلة وأذكر علماء وأذكر مفكرين وأذكر كتب وأذكر محاضرات ومحاضرين بأساليب مختلفة في الدفاع عن الإسلام جزاهم الله خير، ولكن الدفاع موقع ضعيف. المرحلة الثانية مرحلة التلفيق ومرحلة الترقيع، التلفيق الثقافي بين الإسلام وغير الإسلام، وحاول حصيلة التلفيق، المزاوجة، الزواج الفكري بين أي فكر وفكر آخر، دائما فكر هجين. الهجان نتيجة طبيعية ومولود طبيعي للتزاوج الفكري بين أي فكرين وأي مدرستين. المولود الطبيعي لهذا التزاوج الفكري الهجانة، الهجين، عشت هذه المرحلة كذلك. وذكرت قبل لحظات مشهد من مشاهد هذا الفكر التلفيقي التجميعي الذي سمعته من محاضر يريد يمدح الإسلام، ما يعرف يمدح الإسلام، يريد يبرز النقاط المشرقة في الثقافة الإسلامية، في المذهب الاقتصادي الإسلامي، ما يعرف كيف يؤدي هذا المعنى، فيقول أن في الرأسمالية نقاط إيجابية وفي الاشتراكية نقاط إيجابية. الإسلام يجمع بين النقاط الإيجابية مثل الضمان والتكافل الاجتماعي في الاشتراكية، والنقاط الإيجابية في الرأسمالية كالملكية الفردية وحالة المنافسة الحرة في النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر. هذا يريد يمدح الإسلام، ولكن من حيث يضر الإسلام، ولن يضر الإسلام أحد كما يضر الإسلام أولئك الذين يتصورون الإسلام تجميعا، عملية تجميعية لثقافات متعددة. الإسلام ليس في الإسلام رأسمالية ولا اشتراكية، وما نقدر نعرف الإسلام إلا أن الإسلام إسلام. هذه حقيقة ينبغي أن نقولها ونؤمن بها ونثبتها. الديمقراطية مذهب معين، مذهب سياسي ومنهج معين في إدارة الحكم معروف. أنا الآن لست بصدد نقد الديمقراطية، ولست بصدد تقييم الديمقراطية. الديمقراطية هو الأسلوب الأكثر رواجاً في السياسة اليوم وأنظمة العالم اليوم، في الغالب تنتمي إلى هذا المذهب السياسي الديمقراطية. ولكن أريد أقول أننا لا نظلم الإسلام عندما ننسب الديمقراطية إلى الإسلام. الديمقراطية صحيح أو غير صحيح، حق أو باطل، في مضاعفات فيها مؤاخذات، مسألة. أنا ما أريد أتحدث عن هذا الجانب، ولكن أريد أقول ليس ينبغي لنا أن نروض الإسلام ونطوع الإسلام من خلال قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أو من خلال قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ونصف الإسلام بالديمقراطية. لا نظلم الإسلام، الإسلام إسلام، والإسلام يقر مبدأ الشورى أساس، والإسلام يقر مبدأ المراقبة، الرقابة، رقابة الحاكم ورقابة السلطة، والإسلام يقر مبدأ رقابة المجتمع. هذا كله صحيح، وليس من حقنا أن نصف الإسلام بالديمقراطية. الديمقراطية مذهب سياسي معين قائم على أساس حق الإنسان في التشريع وفي الحكم. الإنسان حر، يستطيع يشرع، يستطيع أن يقرر مصيره بنفسه، قائم على هذا المذهب. من حقنا أن ننتقد الديمقراطية، ومن حقنا أن نقر الديمقراطية كأسلوب مفضل، أداة مفضلة لتنظيم وترتيب أنظمة الحكم في العالم اليوم، ولكن ليس من حقنا أن نصف الإسلام بالديمقراطية. نعطي الإسلام الصورة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله. الديمقراطية مذهب سياسي معين قائم على حق الإنسان في تقرير مصيره. يا ترى الإسلام هل يعطي للإنسان حق مطلق، هذا الحق الذي نجده في الديمقراطية لتقرير مصيره، أم أن السيادة العليا في الإسلام على حياة الإنسان لله سبحانه وتعالى؟ الديمقراطية ليست مفهوم، العدالة مفهوم، المساواة مفهوم، الشورى مفهوم، ولكن الديمقراطية مذهب. نحن بإمكاننا أن نقول الإسلام يأخذ بالعدالة، الإسلام يأخذ بالشورى، الإسلام يأخذ بالضمان الاجتماعي، لأن هذه مفاهيم، ولكن ليس من حقنا أن نصف الإسلام بمذهب سياسي معين. بغض النظر أن تكون الديمقراطية شيء جيد أو شيء غير صحيح، بغض النظر عن صحة المؤاخذات العلمية الكثيرة التي ترد على الديمقراطية، أو أن الديمقراطية هو النظام السياسي الإداري السليم أو أفضل أنواع الإدارة وأفضل مناهج الحكم في العالم في الوقت الحاضر، بغض النظر عن هذه النقطة، التهجين والتلفيق الثقافي من الأخطار الحقيقية التي نواجهها نحن اليوم يفقد الإسلام نقاوته وصفائه. وأضر شيء على الإسلام أن نسلب الإسلام النقاء، نقاوة الوحي. هذا الإسلام نزل نقيا صافيا على رسول الله صلى الله عليه وآله، نأخذ الإسلام كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، كما نقرأ الإسلام في القرآن. التهجين، التلفيق الثقافي، تسلب الإسلام هذه الحالة من الصفاء والنقاء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله، يسلب الحالة الغيبية في الإسلام. أنا ملاحظ أن كثير من الكتاب المعاصرين الذين ينتمون إلى مدرسة التلفيق الثقافي، ينتمون إلى مدرسة التهجين الثقافي والترقيع الثقافي بين الإسلام وغير الإسلام، يسلبون الإسلام أهم شيء في الإسلام، الغيب، الحالة الغيبية. الحالة الغيبية من أهم مراكز الفكر الإسلامي، من أهم بؤر الثقافة الإسلامية. أول آية نقرأ في القرآن من بعد سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب والتعامل مع الغيب من أهم عناصر الفكر الإسلامي. جملة من المثقفين يسلبون الحالة الغيبية أو يضعفون الحالة الغيبية أو يخففون الحالة الغيبية أو يريد يوجه الحالة الغيبية توجيها شهوديا. الملائكة يعني طاقات، هذا الملك الذي يمسك الأرض في الجو جاذبية، يحاول أن يعطي حالة توجيه أو يعطي تفسيرا للمسائل الغيبية. الملائكة من الغيب، مو من حقنا أن نفسر الملائكة، وهي من الغيب، انفسر تفسيرا شهوديا، تفسيرا فيزياويا. أنا ملاحظ أن جملة من الكتاب المعاصرين يحاولون أن يسلبوا من الإسلام أو يخففوا حالة الطاعة، حالة التسليم، حالة التعبد، وهذه حالات أساسية في الفكر الإسلامي، التسليم والطاعة والتعبد من المسائل الأساسية، والغيب والإيمان بالغيب من المسائل الأساسية في الفكر الإسلامي. لاحظوا التأكيد الذي نجده في الإسلام على عنصرين، على الذكر والتقوى، التأكيد الواسع في القرآن على هذين المفهومين، مفهوم الذكر ومفهوم التقوى، يعمق عند الإنسان إيمانين، يعمق عند الإنسان المسلم حالتين، حالة الطاعة وحالة التعبد. الطاعة الكاملة والتعبد الكامل والإيمان بالغيب، هذه المسائل مسائل أساسية جوهرية في الفكر الإسلامي. نحن نجد أن طائفة من المفكرين المعاصرين يحاولون أن يخففوا لون التعبد، لون الغيب، لون التسليم المطلق والطاعة والعبودية للإنسان في هذا الدين. وبالعكس نجد أن القرآن يحاول أن يركز على هذه النقاط، على الإيمان بالغيب، على عبودية الإنسان لله، على أهمية الطاعة والتسليم في حياة الإنسان، على أهمية الانضباط. القرآن الكريم يأكد على المفاهيم التحررية الحديثة، القرآن الكريم يأكد على مسألة الانضباط والتقوى والطاعة والتسليم والذكر والتعبد وإقامة الصلاة والإيمان بالغيب. هذا الإسلام، إما أن نحفظ الإسلام بكامله أو ما نقبل والعياذ بالله الإسلام. لا نحاول أن نغير ونبدل في هيكلية الإسلام. هذا الإسلام الله حفظه في القرآن، والقرآن موجود في كل مكان، ما يخلو مكان من كتاب الله تعالى، وأقرب المصادر إلينا القرآن، نقرأ الإسلام في القرآن. هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. ما يجوز، ما يصح أن يغير واحد في مفاهيم، في العناصر الفكرية، في مفاهيم الإسلام، في أركان الإسلام، حتى في صبغة الإسلام. هذه الصبغة صبغة الغيب، ما يجوز نبدل الصبغة هذه ونحاول أن نخفف صبغة الغيب ونكثف صبغة الشهود. الإسلام، صبغة الإسلام صبغة الانضباط والتقوى، الانضباط السلوكي والتقوى. مو صحيح أن نغير هذه الصبغة ونحاول أن نعطي حالة تحررية، انفلات وتحلل من القيم، من الأصول، من الأحكام، حتى نرغب الشباب إلى الإسلام. كلا، هذا دين الله، اللي يقبله يقبله كما أنزله الله، اللي يعجبه ليعجبه الإسلام كما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. نحن إذا فقدنا نقاوة هذا الدين ما يبقى لنا شيء. نحن إذا فقدنا صفاء هذا الدين ما يبقى لنا شيء. إنما كان يحذر علماءنا من البدع، من الفتن الثقافية، من البدع، لأن هذه البدع تغير الثقافة الإسلامية، تغير مواقع ومراكز الفكر الإسلامي. هذا الفكر، الثقافة الإسلامية منظومة متكاملة. ما يصح، ما يجوز أن نبدل ونغير في مواقع هذا الفكر، في هذه المنظومة الثقافية الفكرية. اليوم احنا نعيش مصيبتين، مصيبتان كبيرتان، ويحاول هؤلاء الكتاب وهم كثيرون أن يقرأوا، أن يبحثوا في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن مصادر لهذين الفكرين، لهذين التصورين. التصور الأول التعددية الدينية، وأن كل الأديان، كل الأفكار فيها جانب حق، ما عندنا حق مطلق، في كل دين حق، في الإسلام نسبة من الحق، وفي المسيحية نسبة من الحق، وعند المذاهب العلمانية نسبة من الحق، وفي الديمقراطية نسبة من الحق. فما يقدر واحد، أنا أذكر كلامهم، أنقل كلامهم، ما يقدر واحد يحتكر الحق المطلق لنفسه ويقول أنا أملك، أنا ألتزم بالحق المطلق والآخرون الباطل. هذا غير صحيح، هذا التصور غير صحيح. الإسلام الحق المطلق، ما في الإسلام باطل أبدا. اللي يريد الحق المطلق، الحق الكامل في الإسلام، إنما رسالات الله مراحل من تكامل الإنسان ومناهج للإنسان في مراحل مختلفة من نموه وتكامله، والإسلام هو منهج الإنسان، منهج السلوكي والفكري للإنسان في مرحلة تكامله في آخر مراحل كماله. الإسلام الحق وغير الإسلام باطل. ما بمجاملة هذه القضايا. أنا ما نستطيع أن نجامل وعلى حساب دين الله وعلى حساب الحق نريد نرضي الجميع. هذا دين الله تعالى. التعددية الدينية اليوم منهج فكري وثقافي قائم في الغرب، ويتسرب إلينا هذا المنهج، ونحاول نكافح الإسلام. الإسلام مذهب إن الدين عند الله الإسلام، ما في غير. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يأخذ بهذا المبدأ، بهذا الأساس. النقطة الثانية، القراءات المتعددة للدين للإسلام. هناك توجه فكري ثقافي معاصر إلى جذور في التاريخ الإسلامي، ولكن الآن جاي ينحدر إلنا من المفكرين الغربيين. إن كان التلفيق ينحدر إلنا من الغربيين والشرقيين، هذا الفكر ينحدر إلينا من المفكرين الغربيين، المنظرين الغربيين. تعددية القراءة، القراءات المتعددة للدين، هرمنوطيقية، القراءات المتعددة للدين. هؤلاء يقولون من الخطأ جدا أن نحصر الحق في قراءة واحدة للدين ونلغي القراءات الأخرى. ليش احنا نحتكر الحق لقراءة واحدة، أعني لاجتهاد واحد، ونلغي القراءات الأخرى والاجتهادات الأخرى؟ ثم يفسحون المجال واسعا لقراءات كثيرة في الدين، ويقولون هذه القراءات تحمل جانبا من الحق، اجتهادات، تأويل، توجيه، تفسير. وليس من الضروري أن يكون تفسيرك أنت، قراءتك أنت للإسلام هي القراءة الصحيحة والقراءات الأخرى باطلة. هذا فكر خطر، خطر، هذا فكر باطل. هذه الفكر احنا كنا نجده في التاريخ ضمن المذاهب التأويلية الباطنية. المذاهب الباطنية كانت تنحدر من هذا المنطلق، وكانت تفترض قراءات باطنية للنص الإسلامي، ويلوون عنق النص ليا، ويستخرجون من النص مفاهيم وأفكار ما إلها صلة بالإسلام. فإذا ناقشتهم وين أنتم تجدون في الإسلام هذه الأفكار، يقولوا لك هذه قراءة، هذه تأويل، هذه قراءة. اليوم يقولون بالتعبير بالأدبيات المعاصرة هذه قراءة، ذاك الوقت يقولون هذا اجتهاد، هذه تأويل، هرمنوطيقية. اليوم يفسح المجال لهذه القراءات حتى لا نطرد هذه القراءات. إذا إجا واحد وقال أن الإسلام كما حصل موجود الآن، الإسلام مجموعة من المفاهيم، التقوى مفهوم، الإسلام يعني التوحيد، الإسلام يعني العدل، الإسلام يعني الإيمان بالمعاد، الإسلام يعني الذكر، الإسلام يعني التقوى، الإسلام يعني العلاقة بالله، الإسلام يعني الدعاء، الإسلام يعني الإنفاق، الإسلام يعني التعامل الاجتماعي الطيب فيما بين الناس، الإسلام يعني الإحسان مع الناس، هذه المفاهيم هي الإسلام. وأما الأحكام فهي تعبير زمني عن تطبيق هذه الأحكام في ظرف زمني معين، انتهى الظرف ينتهي ذلك الحكم، المفهوم يبقى. أنا جاي أبين مقولة هؤلاء، جاي أوضح مقولة هؤلاء. هؤلاء يقولون أن الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي مطلوب، مفهوم، الأمن مفهوم. الإسلام يسعى لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، قطع يد السارق، تطبيق زمني للوسائل التي تحقق الأمن الاقتصادي، الرجم، الجلد، جلد الزاني، جلد شارب الخمر، تطبيق زمني لحفظ الأمن الأخلاقي، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، المفهوم يبقى. أما التطبيق الخاص، الجلد، الرجم، قطع يد السارق، ما إلى علاقة بعصرنا، إلى علاقة بعصور سبقت. في عصور سابقة كان يمكن تطبيق هذه الأحكام بعنوان أحكام الله، اليوم ما ممكن. يبقى المفهوم ونبحث عن تطبيقات معاصرة لهذه المفاهيم، لمفهوم الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، الأمن الأخلاقي، الأمن السياسي. هذا أيها الشباب تلاعب بالإسلام، احذروا هؤلاء. لو وجدوا هؤلاء طريقا إلى عقولكم وأفكاركم ما يبقى شيء من الإسلام. هؤلاء ما يريدون لا المفاهيم ولا الأحكام ولا التطبيقات، هؤلاء ما يريدون الإسلام، ولكن ليس بوسعهم أن يرفضوا الإسلام. يجون يفصلون الإسلام، الإسلام يعني مفاهيم وأحكام، المفاهيم لكل العصور والأحكام زمنية، الأحكام خاصة بزمن دون زمن. إذن طيب احنا نأخذ الأحكام ولكن ما نأخذ بالمفاهيم. هؤلاء يقولون، أنا أريد أن أفضح هذا النوع من الفكر الهرمونيطيقية، القراءات المتعددة للدين. يقولون الإسلام يعنى يهتم بالعفاف، عفاف المرأة، الحجاب تعبير زمني عن العفاف، المهم أن نحفظ عفاف المرأة. أما الحجاب، عصر كان العصر المتقدم كان يتحمل الحجاب، الآن ما يتحمل الحجاب، الآن نحتفظ بالمفهوم ونرفض التطبيق. هذا اللون من التلاعب في أحكام الله، في مفاهيم دين الله سبحانه وتعالى، يعرض الإسلام لأكبر خطر. احنا اليوم نواجه هذه الموجة من الغرب، موجة الهرمونيطيقية، موجة التعددية الدينية. ما تصطدم بالإسلام مباشرة، ما تقول لا للإسلام، يقولون في الإسلام حق، وفي المسيحية حق، وفي اليهودية حق، وفي الرأسمالية حق، وفي الاشتراكية حق، نسبة من الحق، ما عندنا حق مطلق، انت مو من حقك ان تحتكر الحق، كل لنفسك وتقول أنا حق وسائر الناس باطل. يا ناس المسألة مو هكذا، أنا ما جاي أقول أنا أحتكر كل الحق لنفسي، أنا ما جاي أقول أن كل الحق عندي، أنا أقول الله عز وجل جاي يقول هذا الدين كله حق وما عداه باطل. لو أنا كنت أدعي يمكن تخطئني، إذا أنا ادعيت أن ما عندي من الفكر من الرأي نظرية وفكر كل حق لا باطل فيه يمكن تناقشني، والنقاش غير صحيح أنه ما عندنا حق مطلق، وهو غير صحيح، عندنا حق مطلق، 4 × 4 = 16 حق مطلق لا مناقشة فيه، زوايا المثلث 180 درجة حق مطلق ما في مجال للمناقشة، حتى في الأفكار في حق مطلق، ولكن احنا ما نريد نطول ونوسع دائرة المناقشة مع هؤلاء. أقول أنا ما جاي أحتكر الحق لنفسي، أقول ما عندي كله حق وغير هذا الحق باطل. أقول رب العالمين إذا نؤمن بأن هذا الدين بأن هذا الكتاب من عند الله، الله عز وجل جاي يقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني هذا الدين حق مطلق وما عداه ليس بحق. إذا نؤمن بهذا الدين، إذا نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، ما يتغير الحلال والحرام، القصاص ما يتغير، قطع يد السارق ما يتغير، جلد شارب الخمر ما يتغير، جلد الزاني ما يتغير، هذه أحكام إلهية ثابتة، هذه القراءات المتعددة تعرض الإسلام لأكبر خطر في حياتنا الثقافية المعاصرة. أيها الشباب حافظوا على سلامة دينكم، حافظوا على سلامة دينكم من هذه القراءات المختلفة. التلفيق الثقافي أخطر من المواجهة الفكرية السافرة للإسلام اللي يريد يهجن الفكر الإسلامي المعاصر ويجعل من الفكر الإسلامي يزاوج بين الثقافة الإسلامية والثقافة غير الإسلامية حتى يرضي الآخرين، حتى يشوق الآخرين للإسلام، حتى يرغب الشباب للإسلام. نقول له رويدا ومهلا، أنت تضر الإسلام أكثر مما تنفع الإسلام. هذا التلفيق المزاوجة الثقافية بين الإسلام وغير الإسلام نتاج مشؤوم، فكر هجين لا يمت إلى الإسلام بصلة. نحن ينبغي أن نأخذ بهذا الفكر بالثقافة الإسلامية الأصيلة. أخطر الفتن إطلاقا الفتن الثقافية، الفتن كثيرة، فتن اجتماعية، فتن سياسية، فتن مذهبية، أخطر الفتن الثقافية، حذار من الفتن الثقافية. إنما يتخوف العلماء من البدع في الدين، لأن البدع في الدين في تلبيس الحق بالباطل، البدع في الدين في هذه الحالة من التلفيق الذي نحاول أن نتجنبه. صناعة البدع يؤدي إلى إثارة هذه المشاكل اللي يواجه الدين مباشرة، يواجه الإسلام مباشرة، يرفض الإسلام، ما يشكل خطر على الإسلام كما يشكل ذلك الكاتب، ذلك المنظر، ذلك المفكر اللي يجي يتلاعب بأفكار الإسلام فيجمع بين حق وباطل، يزاوج بين الحق والباطل، يزاوج بين العلمانية والإيمان بالغيب. هنا نقطة الخطر. سلام الله على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، إلى كلمة عظيمة في ولادة الفتن، كيف تتولد الفتن الثقافية في حياتنا. يقول عليه السلام: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله، يتولى فيها رجال رجالا، يتولى فيها رجال رجالا. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. إذا واحد يجي يقول: أيها الناس، هذا الدين باطل، الناس يثورون ضده، يضربوا، يبعدوا، يطردوا، ينهون فكرة. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ينعزل عن المجتمع، عن الوسط الإسلامي. ولكن ولا زال الكلام للإمام عليه السلام: ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. الإمام أمير المؤمنين خبير بالفتن الثقافية وقاوم الفتن الثقافية، عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول عليه السلام: أنا فقأت عين الفتنة. فهو خبير بالفتن الثقافية، كيف تتولد، كيف تتكون، كيف تمتد في حياة الناس، كيف تخرب أفكار الناس، وماذا علينا تجاه هذه الفتن لنكافح هذه الفتن. نسأل الله تعالى أن يعيذ شبابنا، أبنائنا، بناتنا من الفكر الهجين، الثقافة الهجينة، من السطو الفكري، من السطو على السطو الفكري على ثقافتنا وأفكارنا، من هذا الفكر الهجين الزاحف الذي يمتد في أوساطنا من غير أن ننتبه إلى خطر هذا الفكر. لأن الفكر الزاحف ما ينبه إلى خطورته. يجب أن ننتبه. أبنائي بناتي، القرآن المصدر الذي لم يتغير، لم ينحرف، لم تمس يد السوء إلى القرآن. حفظ الله لنا القرآن ليكون معينا للفكر الإسلامي النقي الصافي. والمعين الثاني أهل البيت عليهم السلام. المعين الآخر للفكر الإسلامي النقي الصافي، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله هذين المعينين في حديث اتفق عليه المسلمون، رواه مسلم ورواه الترمذي ورواه النسائي ورواه جل حفاظ الحديث: إن تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. نسأل الله تعالى العافية والسداد والسلام في الفكر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء. لا شريك له،
له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:58 عند 1:08 تمثيلية الإذاعة. العمارة الإيرانية تأتيكم في الساعة 1:37 عند 1:51 فقه الصلاة. آيات لها أسماء نستمع لها في الساعة 1:56 عند 12:10 إعادة لدنيا الشباب. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 3 بعدها وعند 3:40 قوافل الوجد. حكاية وحكمة نستمع لها في الساعة 3:08 بعدها الوصايا الخالدة. نهج الحياة يأتيكم عند 3:22 بعد هذا البرنامج وفي الساعة 3:34 استفتاءات. الكتاب الصوتي عند 3:53 في الساعة 4:06 من سيرة الصالحين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:22 عند 4:27 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:41 نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله وأمنه.
أما الآن مستمعين الأماجد فنستمع معا متدبرين إلى تلاوة معطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ أنور الشحات محمد أنور، وهو يتلو علينا من بداية الآية 11 من سورة البروج إلى نهايتها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم.